فصل. قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام، فإن أحرز بالقطع وأن المفهوم منه جزما بحسب متفاهم أهل العرف هو ذا فلا كلام. الأمارة الأولى التي وقع البحث فيها هو حجية الظهور ككبرى، هل أن الظهور حجة أو ليس بحجة، بغض النظر عن صغرياتها، أين يتحقق الظهور أين لا يتحقق، ليس لنا علاقة بذلك. في الأمارة الأولى نحن نفترض وجود ظهور كامل تام في الخارج، هذا الظهور أيا كان مصدره، المهم هو ظهور يفهمه أهل العرف من الكلام أو من الفعل، هذا الظهور هل هو حجة أو ليس بحجة، كبرى حجية الظهور. واتضح في ذاك البحث أن الظهور حجة مطلقا بلا قيد، هذا هو رأي المصنف وهو رأي المشهور، كل ظهور حج. الأمارة الثانية التي يقع البحث عنها هي قول اللغوي، لكن قبل الدخول إلى قول اللغوي هناك مقدمة، هاي المقدمة قدمها المصنف لكي يدخل في بحث اللغوي، وهاي المقدمة لها ارتباط بما سبق وارتباط بما يأتي. ارتباطها بمبحث حجية الظهور أنها تشخص، تبحث لنا عن تشخيص صغريات الظهور. ارتباطها بما سيأتي بقول اللغوي عليكم السلام سوف يأتي، سوف نلاحظ ذلك. إذن كلامنا أولا في مقدمة الأمارة الثانية، وهو بحث مهم. تارة نحرز الظهور، نقطع به جزما، قاعد أمامي المتكلم وقال شيئا وافترقنا على ذلك الذي قاله، الآن هم افترقنا، أو الآن أنا جالس أمامه لم يأتي بقرينة، كلامه واضح، كلامه ظاهر في المعنى الذي فهمته أنا، وأنا جازم بأن هذا هو الظاهر، جازم بأنه هو الظاهر، لكن مو جازم بأنه هو المقصود له، هذا صار نص، لا، جازم بأن هذا هو الظاهر. وكل واحد من أبناء اللغة إذا يجلس مكانهم يفهم منه، يستظهر منه هذا المعنى. إذا كان الأمر كذلك بلا شك بلا شبهة نقول أنه حجة بلا شك ولا شبهة، ولكن تارة أخرى يحصل عندي شك في كون هذا هو الظاهر، في كون هذا هو الظاهر أو ليس هو الظاهر، هل هو هذا، هل أن هذا الذي فهمته منه هو مراده أو لا، هل هذا هو مراده أو ليس هو مراده، أشك في ذلك، يعني أحتمل أنه ليس بمراد له، وهذا الاحتمال فد احتمال هم معتد به، احتمال أنا من أبناء اللغة وفهمت عندما سمعت فهمت أن هذا مقصود له، لكن أحتمل أيضا احتمالا معتدا به أنه ليس هو مقصوده، فنأتي نبحث أن هذا الظهور حجة أو ليس بحجة، نبحث الآن أن هذا حجة أو ليس بحجة. لو احتملنا عدم كون ما استظهرته هو مراده. هل أن الظهور شام، هل أن حجية الظهور شاملة له أو لا؟ سؤالنا. المصنف يريد يتحدث بهذا الصدد. إذن كلامنا في صغرى حجية الظهور، صغرى حجية الظهور في أفراد هذه الحجية، في أفراد هذا الظهور الذي كنا نحكم سابقا بحجيته. المصنف يقول لا احتمال، هسه شوفوا شلون راح يصير من توضح الحالات الثلاث يتوضح كيف يكون احتمال. يقول المصنف هناك سبب للتشكيك والتردد أو الاحتمال الذي وجد داخل نفسي، هناك سبب. ما هو هذا السبب؟ ثلاثة احتمالات، ثلاثة حالات في البين. إما أحتمل أن هناك قرينة قد صدرت من المتكلم عليكم السلام وأنا لم أطلع عليها، ضاعت كما في رواياتنا، جاني كلام وأحتمل وجود قرينة، أحتمل. أو أنا قاعد يم المتكلم ومن طلعت احتملت أنه سوف يضيف شيئا كقرينة على كلامه، فاحتمال وجود القرينة. هذا الاحتمال جعلني أشكك فيما استظهرته، أن ما استظهرته هو مراده أو لا، لعل مراده شيء آخر بينه من خلال قرينة لم أطلع عليها أنا. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية، أشك في كون هذا هو المراد، هو المراد له. طيب لماذا أشك؟ ما هو السبب؟ السبب أن هناك كلام موجود، أن هناك كلمة، أن هناك جملة ذكرها في كلامه، أحتمل أن المقصود منها أنه أراد من خلالها أن يوضح أن مقصوده ليس هو الظاهر، شيء آخر. عليكم السلام شيخي ورحمة الله وبركاته. يعني هناك موجود أحتمل كونه قرينة على خلاف الظاهر، على تفسير الكلام بخلاف ظاهره. إذن الحالة الثانية لأجل احتمال قرينية الموجود، الاحتمال الأول لاحتمال وجود القرينة، الحالة الثانية لقرينية موجود، لاحتمال قرينية قرين كلام أحتمل كونه قرين على خلاف الظاهر. هاي حالة ثانية. والحالة الثالثة، الحالة الثالثة ما أدري المعنى الموضوع له، ما هو، ما هو؟ لا أعلم، لا أعلم بالمعنى الموضوع له. هذه هي الحالة الثانية. الحالة الأولى، إحنا الآن نريد أن ننقح هذه الحالات الثلاث، متى يمكننا أن نبني على حجية الظهور ومتى لا يمكننا في هذه الحالات الثلاث. أما الحالة الأولى، لو احتملت وردني الكلام وهو ظاهر في معنى لكنني احتملت أن هناك قرينة لم أطلع عليها، طب هذا الظهور حجة مع هذا الاحتمال أو لا؟ يقول المصنف أولا خذها فتوى أصولية، لا إشكال ولا خلاف في أن هذا الاحتمال لا قيمة له، لا يعتد به. جيد، لا يعتد به أصلا، وجوده كالعدم، هاي كنتيجة. ولكن الوصول إلى هذه النتيجة مختلف، فأنا وأستاذي الأنصاري اختلفنا. ماذا قال الشيخ الأنصاري؟ قال في هذه الحالة هذا الظهور حجة، استظهرت شيئا مما ذكره صلوات الله عليه، استظهرت شيئا، طب هذا الظهور حجة، ولكن لا يمكنك أن تتمسك بحجية الظهور هنا إلا إذا طبقت قبل هذا التمسك أصالة عدم القرينة، لأن لو أكو قرينة ماكو ظهور بعد بهذا المعنى الذي فهمته. لو أكو قرينة، لو كان أكو قرينة بعد ما يحصل عندك ظهور. فلكي يحصل عندك ظهور لابد أن تنفي القرينة، فإذا نفيت القرينة صار عندك ظهور، تجي أصالة الظهور حجة. إذن لا يمكن أن تتمسك بحجية الظهور هنا إلا إذا طبقت أصالة عدم القرينة في المقام. فإذا أول مرة نطبق أصالة عدم القرينة، نستبعد القرينة، نثبت عدم وجود القرينة بأصالة عدم القرينة، ثم بعد ذلك خلا الجو لحجية الظهور. إذن أكو ظهور فهو حجة، نطبق أصالة الظهور، يعني حجية الظهور. هذا منه الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. المصنف لاحظ، دقق في المقام، قال ما هو دليل حجية الظهور؟ السيرة العقلائية. إذن والحق في الحقيقة الأصول اللفظية كلها مبناها سيرة عقلائية، الأصول اللفظية العقلائية للعقلاء من أبناء تلك اللغة. وحينئذ فلنرجع إلى العقلاء، نرجع إلى العقلاء ونسألهم. هنا أنتم ماذا تفعلون؟ يقول المصنف: أنا واضح عندي جدا أن العقلاء لا يطبقون في المقام أصالتين، ليست لديهم سيرتان، سيرة أولى على عدم القرينة، ثم سيرة ثانية على الظهور، على العمل بالظهور. يتمسكون أولا بعدم القرينة، يستبعدون القرينة، ثم بعد ذلك ولو بثانية واحدة، أكو رتبة ثانية، يتمسكون بالعمل بالظهور. قال: أنا إذا رجعت للعقلاء ما أشوف هذا التعدد بالأصالة، التعدد بالسيرة أبدا، شيء واحد. العقلاء يبنون على الظهور، وبنفس عملهم هذا ينفون القرينة. أصالة واحدة هي تثبت الظهور، هذه الأصالة تثبت العمل بالظهور والتمسك به، وفي نفس الوقت هي تنفي القرينة. شيء واحد، هي سيرتهم على العمل بالظهور وإن احتمل وجود القرينة، يعني يعملون بالظهور ولا يبالون باحتمال القرينة. هي أصالة واحدة تثبت العمل بالظهور وأنك اعمل به، وفي نفس اللحظة تنفي هذا الاحتمال. استبعد هذا الاحتمال، لا تعتد به. هكذا يقول العقلاء. هذا رأي المصنف رحمه الله، ودليله هو سيرة العقلاء، وإن لم يصرح لكن هذا وعد، هذا ودليل واضح، دليله سيرة العقلاء. هاي الحالة الأولى. الحالة الأولى إذن هذا الاحتمال ما نعتد به ونتمسك بحجية الظهور، وإن احتملنا وجود قرينة قد سقطت في يوم من الأيام. ولذلك المصنف كثقي يقول: أنا أي موضوع يجيني مسألة فقهية فيها دليل، أروح إلى ذلك الدليل، أبحث أكو قرين استظهرت منه معنى ودلالته على حكم معين، جيد، حينئذ هذا ظاهر في ذلك الحكم، هل هناك قرينة مخالفة؟ أحتمل أكو قرينة مخالفة، أبدأ أروح أبحث، بحثت، قطعت بعدم القرينة فبها ونعمت. أما لو لم أقطع لا قيمة لي شكي بعد، هذا الاحتمال لا قيمة له، أفتي وأنا مطمئن. فإذا واحد إجا يوم من الأيام قال لي: كيف؟ على أي أساس أنتوا ترجعون إلى هذه الروايات، ألا تحتملون أن هناك قرينة موجودة في الأصول الأربعمائة وقد ضاعت بضياع تلك الكتب؟ ألا تحتملون ذلك؟ صحيح أن الأعلام الثلاثة المحمدين الثلاثة دونوا الروايات في مجاميعهم الحديثية، لكن ترى لو ذيك تلك الروايات موجودة لاستفدتم منها، لاستفدنا منها استفادات عظيمة، وقد تتغير بعض الفتوى. هذا بنحو الاحتمال قائم. هذا شلون ترجعون تفتون الناس واحتمال القرينة قائم؟ هذا جواب المصنف، هذا جواب المصنف، أن السيرة العقلائية هنا تبني على الظهور ولا تعتد بهذا الاحتمال، لا تعتد بهذا الاحتمال. الحالة الأولى إذن حكمها اتضح لنا. الحالة الثانية، عندي كلام ظاهر في معنى، لكن هذا الكلام الظاهر في المعنى، هذا الكلام يشتمل على جملة متصلة به. هاي الجملة يا أحبتي، هذه الجملة أحتمل أنها قرينة على إرادتي خلاف ما استظهرته. مو قرينة ساقطة ما وصلتني، أحتمل وجود قرينة ولم تصل، لا، أكو كلام متصل بما كان ظاهر، متصل بما كان ظاهر، متصل بهذا الظهور، لكن أحتمل أن هذا الموجود وهذه الجملة وهذا الجزء من الكلام أحتمل أنه قرين على إرادتي خلاف ما استظهرته. مثلا لو قال لي مولاي أكرم الفقهاء، أكرم العلماء والفقراء، بعد وأكرم العلماء والفقراء والمعلمين، إلا الفساق منهم. هذا إلا الفساق استثناء جاء بعد مجموعة من الجمل، جمل متعددة جاء بعدها عقبها استثناء. قطعا هذا الاستثناء قدر متيقن يرجع للأخيرة، يعني الأخيرة داخلة، إلا والمعلمين إلا الفساق، قطعا المعلم الفاسق لا يجب إكرامه. لكن هل أن هذا الاستثناء يأتي في الجملة الأولى والثانية أيضا؟ فالعالم الفاسق أيضا لا يجب إكرامه، والفقير الفاسق أيضا لا يجب إكرامه، أو لا، لا يأتي فيه. هنا توجد لدي جملة موجودة في ضمن الكلام متصلة بالكلام، صحيح لو لا؟ عندي هذا استثناء عقيب هذه الجملة التي نتحدث عنها، أنا أريد أشوف أن العالم الفاسق لا يجب إكرامه، لهم يجب إكرامه باعتبار ما عنده من علم، وأن الفقير يجب إكرامه باعتبار فقره حتى وإن كان فاسقا. هذا بحث أنا أبحث عنه، أبحث عن هذا الحكم. فمن المحتمل في هذه الجملة إلا الفاسقين منهم، يحتمل أنها راجعة أيضا للعالم والفقير، يحتمل، هذا محتمل. فهنا أولا أنا استظهرت الظاهر من قوله أكرم العلماء أكرم الفقراء، هذا عموم، والعموم ظاهر في الشمول والاستغراق، يعني كل عالم كل فقير بلا استثناء بلا تخصيص، هذا نستفيده من قوله أكرم العلماء أو أكرم الفقراء. هذا الظهور أنا أحتمل أنه غير مقصود للمتكلم، والسبب في ذلك أن هناك كلمة موجودة متصلة بكلامه أحتمل أنها قرينة على التخصيص، وأن المقصود أكرم العلماء يعني العدول منهم. هنا ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ هذا الظهور نقدر نقول حجة أو لا؟ صاحب الفصول رحمه الله عنده مبنى، مبناه أن أصالة الحقيقة، عندنا أصل لفظي يبني عليه العقلاء في كلمات في لغتهم، في أي لغة من اللغات، أن أصالة وهو أصالة الحقيقة. إذا كان أشك في أن هذا معنى موضوع له أو ليس هو الموضوع له، أبني على أنه هو الموضوع له. أصالة الحقيقة واستعمال ألفاظ العموم في الشمول والعموم هو استعمال حقيقي. صاحب الفصول قال أصالة الحقيقة هي أصالة تعبدية مو مبنية على نكتة عقلائية. الشارع أمر بها لا لأجل عمل العقلاء بها، أمرنا بها، ونحن عندما نبني على أصالة الحقيقة هذا من باب أمر الشارع، طاعة للشارع. هذا موقف صاحب الفصول. بناء على هذا الموقف لصاحب الفصول، هنا يمكننا أن نتمسك بالعموم ونقول أن قوله أكرم العلماء أكرم الفقراء لا يختص بالعادلين منهم، بل يشمل حتى غيرهم، لأنه استعمال هذه الكل في جميع الأفراد هو استعمال حقيقي، فإذن هو ظاهر في إرادة الكل، فلا مجال للتشكيك في الرجوع إلى هذا الظهور والتمسك بهذا الظهور والعمل به، أصلا لا مجال للإشكال. ولكن الصحيح أن أصالة الحقيقة، وإذا أريد نوسع نقول كل الأصول اللفظية العقلائية، ليست تعبدية. شرع أصلا ما عنده تعبد في هذا المجال، على حتى تعبير سيد الخوئي رحمه الله يقول أصلا ما عندنا أمارة شرعية تأسيسية، ما عندنا ولا أمارة ولا مصداق واحد، ما عندي أمارة جعلها الشارع تأسيسا، كل الأمارات هي أمارات عقلائية أمضاها الشارع. زاد بعد يراد له شوية بحث، مثلا البينة هل هي أمارة عقلائية؟ بينة في الموضوعات، هل هي أمارة جعلها هل الموجودة عند العقلاء؟ إذا تقولون بني موجودة عند العقلاء، على كل حال ها أي هو يقول كل الأمارات موجودة عند العقلاء والشارع أمضاها، يعني العقلاء الأمارات المنضاة من الشارع كلها أصولها موجودة عند العقلاء، ما عندنا أمارة ولدها الشارع ولا وجود أسسها الشارع ولا وجود لها عند العقلاء. هذا كلام رحمه المصنف. هنا يقول أصلا ما عاد أصالة الحقيقة ليست شأنا تعبدي، ليست شأنا شرعيا تعبديا، حال سائر الأمارات مبنية على نكتة عقلائية. ولذلك صاحب الفصول يكتفي بالظن الشخصي، يحتاج إلى الظن الشخصي في أصالة الحقيقة في موارد الظهور في المعنى الموضوع له، بينما المصنف يكتفي بالظن النوعي. العقلاء هنا ماذا يقولون؟ ماذا يقول العقلاء؟ وكيف يعمل العقلاء في هذا الموضوع؟ فلا بد من الرجوع إلى العقلاء. خب تعال معي للعقلاء في هذا المورد. العقلاء ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ المصنف رحمه الله يقول هنا يتعاملون مع هذا، مع أكرم العلماء في موضوع الفاسق، أكرم العلماء بالنسبة إلى أكرم الفقراء في موضوع الفاسق، يتعاملون معه تعامل المجمل بسبب وجود جملة يحتمل أنها قرينة عليه والسلام. إذن هذا الظهور مو حجة قطعا، يجب إكرام العادل من العلماء أو الفقهاء قطعا، هذا قدر متيقن. لكن بعد وقطعا لا يجب إكرام المعلم الفاسق، ولكن العالم الفاسق أو الفقير الفاسق يجب إكرامه، ما ندري، لا نعلم بذلك. بالتالي هذا يلحق بالمجمل بعد، هذا ما بيظهور بعد، صغر الظهور هنا غير منقحة. هذه هي الحالة الثانية. خلي أطبق هذا المقدار إن شاء الله نوصل للحالة الثالثة. فصل: قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المراد، فإن أحرز ذلك الظهور بالقاطع، يعني بنحو القاطع. شنو يعني أحرز الظهور بالقطع؟ هذا معنى، وأن المفهوم يعني وأحرز أن المفهوم منه من الكلام جزما هو الذات، جزما بحسب متفاهم أهل العرف. هذا معنى أنني أقطع بأن هذا هو الظاهر، يعني أجزم أن العرف عندما يسمعون هذا الكلام يفهمون منه هذا المعنى. أجزم، مو أجزم بأن هذا هو المراد، لا، هذا حسن النص، أجزم بأن هذا هو الظاهر، وأن المفهوم منه جزما قطعا بحسب متفاهم أهل العرف هو الذا، هو هذا المعنى. إن أحرز فلا كلام، إن أحرز بالقطع فلا كلام، هذا قطعا ظهور، وقد أثبتنا أنه حجة. وإلا إن لم يحرز الظهور إحرازا قطعيا. عدم إحراز الظهور له ثلاثة حالات ومناشئ. الحالة الأولى المنشأ الأول، فإن كان هذا عدم إحراز الظهور إحرازا قطعيا، إن كان لأجل احتمال وجود قرينة، أحتمل أن هناك قرينة لم تصلني، قد قالها ولم تصلني، فلا خلاف في أن الأصل عدمها، عدم القرينة. هذا أمر أصلا ما بخلاف، خذوها فتوى أصولية ناجزة. لكن الظاهر هنا يبدأ المصنف إلى أن يشير إلى الخلاف بينه وبين أستاذ الشيخ الأعمى، يقول رأيي أنا هذا الظاهر، لكن الظاهر أنه معه مع احتمال وجود القرينة يبنى على المعنى الذي لولا القرينة، لولاها يعني القرينة، كان اللفظ ظاهرا فيه في ذلك المعنى، يبنى ابتداء، هذا ابتداء يرتبط بيبنى، يبنى ابتداء على المعنى الذي لولاها لولا القرينة كان اللفظ ظاهرا فيه. يعني ما نحتاج إلى أن نطبق أصالة ثانية اسمها أصالة عدم القرينة، هي أصالة عدم القرينة هي نفسها أصالة الظهور، هي عينها، هي بأصالة واحدة نثبت الظهور والتمسك به، نثبت التمسك بالظهور ونثبت عدم وجود القرينة، عدم وجود القرينة، ما نحتاج أصالة عدم القرينة أبدا، لا أنه يبنى، هذا هو رأيي، لا أن الصحيح هو رأي أستاذي الأنصاري، لا أنه يبنى عليه على المعنى بعد البناء، لا أنه يبنى على المعنى الظاهر بعد البناء على عدمها، عدم القرينة، كلا، لا كما لا يخفى، لا يبنى كما لا يخفى، كما لا يخفى. فافهم، يعني تأمل لعلك تورد هنا إشكالا، لعلك تورد إشكال لصالح، يكون لصالح الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. ماكو حاجة ذكرت مجموعة احتمالات. يعني كل من يصير عنده إشكال هنا على كلام المصنف يمكن أن يدرجه في فهم. ثاني، الحالة الثانية، المنشأ الثاني لعدم إحراز القطع بالظهور، وإن كان عدم إحراز الظهور إحرازا قطعيا لاحتمال قرينية الموجود. مثال اللي ضربته الاستثناء الذي يقع عقيب جمل متعددة، أحتمل بأن هذا الاستثناء قرين على عدم إرادة الظهور في العموم بالنسبة إلى الجملة البعيدة عنه. خب، هذا المنشأ الثاني، الحالة الثانية، فهو حكمها وإن لم يكن شنو عندكم؟ وإن راح أقول الصحيح، وإن لم يكن مجالا للإشكال أو وإن لم يكن محلا للإشكال بناء على رأي صاحب الفصل. أنا عندي وإن لم يكن بخال عن الإشكال، عندكم بخال عن الإشكال، يعني فيه إشكال، وهذا مو صحيح. شلون فيه إشكال؟ بناء على رأي صاحب الفصول من أن أصالة الحقيقة أصالة عبودية، ماكو إشكال. هنا نتمسك، هنا نتمسك ولا نلتفت، ولا نلتفت، نتمسك. وإن لم يكن بمحل للإشكال أو مجالا للإشكال بناء على حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد. هذا بناء على أنها أصالة تعبدية، نبني على ظهور هذه الجملة في العموم بلا توقف، إلا أن الظاهر أن يعامل، إلا أن الصحيح يعني بحسب رأي المصنف من أن أصالة الحقيقة أصالة عقلائية أمضاها الشارع، المدار فيها على ظهور النوعي، على ما يفعل العقلاء من دون وجود تعبد. الظاهر أن يعامل معه، أن يعامل مع هذا الكلام الذي حث به ما يحتمل كونه قرينة، هذا الكلام المتعقب بالاستثناء يعامل معه معاملة المجمل، يعامل معه معاملة المجمل، لأن العقلاء هنا لا يعملون، هذا ما لا يأخذون بالظاهر مع وجود الاستثناء الذي نحتمل رجوعه إليه. الحالة الثالثة، قال المولى تيمموا صعيدا طيبا. طيب، صعيد يحتمل فيه مطلق وجه الأرض، يحتمل فيه خصوص التراب. إذا استظهرت مطلق وجه الأرض لكن احتملت أن المقصود منه التراب، هل يمكن أن أأخذ بالاستظهار في مطلق وجه الأرض أو لا؟ خب، ما هو سبب احتمالك أن المقصود منه خصوص التراب؟ من شاء أنني لم أطلع، عندي شك في المعنى الموضوع له، هل أن المعنى الذي وضع له الصعيد هو مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب؟ أنا استظهرت مطلق وجه الأرض لكن مع هذا الاستظهار أشك في كونه غير مراد، وسبب الشك هو احتمال، هو عدم معرفتي بالمعنى الموضوع له، عدم معرفتي بالمعنى الموضوع له، أو أعرف المعنى الموضوع له لكن أحتمل أن، لكن عندي شيء آخر، وهو أنه أحتمل أن العرف يستعملون كلمة الصعيد كثيراً، يستعملونها كثيرا في المعنى الآخر غير الموضوع له، إلى أن صار ظاهر عند العرف في هذا المعنى الآخر الذي هو خلاف المعنى الموضوع. يعني أحتمل وجود نقل عرفي من مطلق وجه الأرض للمعنى الثاني. في هذه الحالة نقدر نعمل بالظهور أو لا يمكن أن نعمل بالظهور؟ المصنف يقول هنا هم نقدر نأخذ بحجية الظهور. الظهور هنا ليس بحجة، يعني لا يمكن أن نعتمد أصالة العمل بالظهور. لماذا؟ ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أنه لم يحصل لدينا إحراز لكون هذا المعنى هو الظاهر. ما عندي إحراز به، ما عندي جزم أن هذا المعنى هو الظاهر أبدا، لا يوجد إحراز ظهور في المقام. نعم أظن أن هذا المعنى هو الظاهر، أظن أن هذا المعنى هو الموضوع له، إذن هو الظاهر. أظن أن هذا المعنى هو الموضوع له والمستعمل فيه من قبل العرف، إذن هو الظاهر. ظن، مجرد ظن، تلاحظون مجرد ظن. أظن أن هذا هو الظاهر، وهو الظن لا يغني من الحق شيئا. الظن يا أحبتي لا ينفعنا في المقام. حتى تقول هذا حجة لابد أن تقطع أنه ظهور، إذا لم تقطع أنه ظهور بعد شلون حجة؟ تظن أنه ظهور، الظن لا يكفي، لا يغني من الحق شيئا. قال وإن كان لأجل الشك عدم القطع بالظهور لأجل الشك فيما هو الموضوع له لغة، يعني الشك في المعنى اللغوي الموضوع له لغة، أو الشك في ما هو المفهوم منه عرفا. أعرف المعنى الموضوع له، لكن أحتمل مثلا أنه حصل نقل من قبل أهل العرف، والعرف يفهم والعرف لعله يفهم معنى آخر، لعله يفهم معنى آخر من هذا الكلام، لأنه مرات العرف يفهمون معنى أوسع من المعنى الموضوع له، وقد يفهمون معنى أضيق من المعنى الموضوع له. فالأصل يقتضي عدم حجية الظن فيه في الظهور، الأصل يقتضي عدم حجية الظن في الظهور. ليش؟ لأننا لم نحرز أنه ظهور، فإنه هذا الظن بالظهور اللفظ المعنى الموضوع له، فإنه ظن في أنه هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى، مجرد ظن، ولا دليل إلا على حجية الظواهر التي نقطع بكونها ظهورا. مجرد الظن، يعني نحتاج إلى إحراز موضوع الحجية اللي هو الظهور، وفي المقام ما عندي إحراز، مجرد ظن، وهذا الظن ليس دليلا كافيا. والحمد لله رب العالمين. الله يسلمكم ويحفظكم.